أهلا بكم. كل شخص فينا بيتعامل مع الفلوس بشكل يومي، وأغلبنا يمكن بيعتقد إنه فاهم كويس الفرق البديهي بين اللي بيملكه واللي هو مديون بيه.
صحيح، هذا هو التصور العام.
لكن المصادر اللي معانا اليوم بتطرح فكرة ممكن نقول إنها مقلقة أكثر. ماذا لو كانت معظم الحاجات اللي بنعتبرها أصول ثمينة، يعني بيت الأحلام أو السيارة الجديدة؟
الأشياء التي نفخر بامتلاكها.
بالضبط. ماذا لو كانت في الحقيقة خصوم مالية، خصوم بتستنزفنا ببطء؟ مهمتنا اليوم مش إننا نعيد تعريف مصطلحات محاسبة جافة، لا، مهمتنا إننا نغوص في الخط الرفيع والمخادع ده بين اللي بيبني ثروتنا فعلاً وبين اللي بيثقل كاهلنا بديون متخفية.
وهذه هي الفكرة اللي بتشكل حجر الزاوية في كل استراتيجيات بناء الثروة. الموضوع مش بحجم اللي بنملكه، لا، الموضوع هو كيف تعمل الأشياء التي نملكها. هل هي جيش صغير من الموارد شغال لصالحنا 24 ساعة؟ ولا هي عبء بيخلينا نشتغل أكتر بس عشان نحافظ عليه؟ فهم الفرق ده هو اللي بينقلنا من عقلية الموظف لعقلية المستثمر.
طيب، خلينا نبدأ مباشرة بالمثال الأكثر جدلاً واللي بيمسنا كلنا تقريباً، وهو البيت. المصادر هنا بتستخدم استعارة رائعة بصراحة، بتقول إن الأصل عامل زي شجرة مثمرة بتحط فاكهة في سلتك باستمرار.
أما الخصم فهو ثقب صغير في قاربك.
بالظبط، بيبان تافه في الأول لكن مع الوقت بيغرقك. طيب، إزاي ممكن بيت العيلة اللي كتير بيعتبروه أهم استثمار في حياتهم يكون هو الثقب اللي في القارب؟
هنا بقى بيكمن الخداع البصري المالي. المصادر مش بتناقش القيمة العاطفية للبيت، لا، هي بتحلله كماكينة مالية بحتة. ومن المنظور ده، البيت اللي بتسكن فيه هو خصم واضح. ليه؟ لأنه التدفق النقدي ماشي في اتجاه واحد، للخارج.
تقصد المصاريف اللي بتطلع كل شهر؟
تماماً، في قسط شهري للقرض العقاري، في ضرائب عقارية سنوية، فواتير صيانة ما بتخلصش، تأمين، كل شهر أنت بتدفع للبيت وهو مش بيدفع لك أي شيء في المقابل.
بس لحظة، في حجة شائعة جداً بتقول إن بناء حقوق الملكية في البيت هو شكل من أشكال الادخار الإجباري، يعني كل قسط بدفعه بيزود حصتي في الأصل ده. المصادر بترد على النقطة دي إزاي؟
ده اعتراض مهم جداً، والمصادر بتتعامل معاه بشكل مباشر. نعم، الشخص بيبني حقوق ملكية، ولكن الفلوس دي مجمدة.
مجمدة؟ تقصد لا يمكن استخدامها بسهولة؟
بالظبط، لا يمكن استخدامها لدفع فواتير أو للاستثمار إلا لو تم بيع البيت أو أخذ قرض تاني بضمانه، وده بيزود الديون أصلاً.
يعني كأنها سيولة غير متاحة.
تماماً، والنقطة الأعمق اللي بتطرحها المصادر هي تكلفة الفرصة البديلة. نفس المبلغ اللي بيدفع شهرياً على البيت، نظرياً كان ممكن يستثمر في أصل بيجيب تدفق نقدي حقيقي. لكن شوف السحر بقى، نفس البيت ده لو تم تأجيره بإيجار يغطي كل التكاليف ويفيد منه مبلغ حتى لو بسيط،
بيتحول لأصل
فوراً وبشكل سحري بيتحول لأصل. المعيار الوحيد هو اتجاه التدفق النقدي.
إذن السؤال الحاسم دايماً هو، هل الشيء ده بيحط فلوس في جيبي ولا بيطلع فلوس منه؟ ده بيوضح حاجات كتير، والمبدأ ده مش بس على العقارات. المصادر بتتكلم عن فئة كاملة من الأصول الزائفة، وهي الأخطر لأنها
بتدينا شعور بالثراء وهي بتعمل العكس.
بالظبط، والمثال الصادم هو السيارة الجديدة.
السيارة هي المثال الصارخ على الخصم اللي متنكر في شكل أصل فاخر. المصادر بتذكر حقيقة مدمرة. في اللحظة اللي بتسوق فيها عربية جديدة وتطلع بيها من الوكالة،
قيمتها بتقل فوراً.
ممكن تكون فقدت 20% من قيمتها، لكن أقساطها الشهرية وتكاليف التأمين والبنزين والصيانة، كل ده مش بيقل، بالعكس بيستمر لسنين. هي عبارة عن ماكينة لاستهلاك المال.
ده بيخليني أفكر في كل الحاجات اللي بنشتريها ببطاقات الائتمان. البطاقة نفسها شكلها أداة مرنة، لكنها في الحقيقة بتضخم قدرتنا على شراء الخصوم.
بتضخمها بشكل خطير. المصادر بتوصف ديون بطاقات الائتمان بأنها العدو الصامت للثروة. الفائدة المركبة اللي ممكن توصل ل40% سنوياً في بعض الحالات، دي قوة رياضية هائلة بتشتغل ضدك. دين صغير ممكن يتضاعف لو بيتم دفع الحد الأدنى بس.
قصة مرعبة بصراحة.
المصادر بتحكي قصة تحذيرية عن شخص اشترى قارب ب50,000 دولار، معتبره استثمار في أسلوب حياته. على مدى 5 سنين صرف 70,000 دولار زيادة بين رسوم مرصة وصيانة ووقود وتأمين.
يا الله!
ولما قرر يبيعه جاب له 30,000 دولار بس.
يعني خسر كتير جداً.
المحصلة النهائية الأصل ده كلفه 90,000 دولار خرجت من جيبه. هو ما كانش بيملك القارب، القارب هو اللي كان بيملكه.
قصة قوية فعلاً، بس هل ده معناه إنه كل الديون شر ولازم نتجنبها بأي تمن؟ يعني مش كتير من الأثرياء استخدموا الديون عشان يبنوا ثرواتهم؟ المصادر أكيد بتميز بين أنواع الديون.
بكل تأكيد، وهنا بقى بنوصل لنقطة تحول فكرية. المصادر بتفرق بوضوح بين الدين السيء والدين الجيد. الدين السيء هو اللي اتكلمنا عنه، الاقتراض لتمويل الاستهلاك أو شراء خصوم قيمتها بتقل. أما الدين الجيد أو اللي بيتسمى الرافعة المالية، فهو استخدام فلوس الآخرين زي البنك مثلاً عشان تشتري أصول بتضر دخل.
ممكن مثال عملي عشان الصورة توضح أكتر؟
أكيد. المثال الكلاسيكي اللي بتقدمه المصادر، تخيل إنك لقيت فرصة تشتري عقار صغير ب 100,000 دولار وتوقعت إنه هيجيب إيجار صافي بعد كل المصاريف 10,000 دولار في السنة، يعني عائد 10%.
تمام.
لو دفعت المبلغ كله من فلوسك الخاصة عائدك هو 10%، لكن ماذا لو اقترضت 80,000 دولار من البنك بفائدة 5%؟
يعني تكلفتهم 4,000 دولار في السنة.
بالضبط، ودفعت 20,000 بس من جيبك. دلوقتي دخلك الصافي هو 10,000 اللي هو الإيجار ناقص 4,000 اللي هي الفائدة، يعني 6,000 دولار.
بس الربح ده تحقق باستثمار 20,000 بس.
تماماً، عائدك على استثمارك الشخصي قفز ل 30%. هو ده الدين الجيد، بيضخم قوة فلوسك.
بس حاسة إن في منطقة رمادية خطيرة هنا، يعني إيه اللي يمنع الدين الجيد ده إنه يتحول لكارثة؟
سؤال ممتاز. المصادر بتحذر من فخ اسمه زحف الهدف. ممكن الشخص يبدأ بقرض جيد عشان يشتري عقار استثماري، وبعدين مع زيادة ثقته يقترض عشان يشتري عربية أحسن عشان تليق بمظهره كمستثمر عقاري،
وبعدين قرض تاني عشان يجدد أثاث البيت وهكذا.
بالظبط. وشوية شوية الدين اللي كان أداة استثمارية بيتحول لوسيلة لتمويل نمط حياة لا يمكن تحمله. القاعدة العامة اللي بتذكرها المصادر هي إن أقساط كل ديونك لا تتجاوز 36% من دخلك الإجمالي.
لكن الأهم من النسبة هو السؤال نفسه.
هو السؤال الدائم، هل الدين ده بيمول شجرة مثمرة ولا ثقب في القارب؟
حسناً، المنطق ده قوي على المستوى الشخصي. طيب، لو المستثمرين المحترفين بيستخدموا نفس المبادئ، إزاي بيطبقوها على كيان معقد وضخم زي شركة مساهمة عامة؟ يعني لما أشتري سهم، إذا أعرف إذا كنت بشتري حصة في شجرة مثمرة ولا قارب مثقوب؟
في الحقيقة أنت بتشتري حصة في الاثنين مع بعض. كل شركة عندها قائمة أصول وقائمة خصوم، والمستثمر الذكي بيقرأ الميزانية العمومية للشركة كأنها خريطة كنز. المصادر بتقدم مثال مقارن من شركتين في نفس القطاع. الشركة ألف عندها أصول ثالثة ضخمة، مصانع، آلات، عقارات، وممولة بديون عالية.
دي تبدو مخاطرة عالية.
هي زي سيارة سباق بمحرك جبار. في وقت الازدهار الاقتصادي أرباحها بتنطلق زي الصاروخ، لكن في وقت الركود ديونها الضخمة وتكاليفها الثابتة دي بتبقى حجر راحة حوالين رقبتها وممكن تفلس بسرعة.
والشركة التانية شكلها إيه؟
الشركة به عندها أصول أخف، سيولة نقدية كتير، براءات اختراع، مخزون بيتحرك بسرعة، وديونها منخفضة جداً. دي أشبه بسيارة دفع رباعي متينة، ممكن ما تكونش الأسرع، لكنها بتقدر تعدي أصعب التضاريس الاقتصادية بأمان.
أكثر مرونة يعني؟
أكثر مرونة وقدرة على تحمل الأزمات. ومفيش إجابة صحيحة دايماً، الاختيار بيعتمد على شهية المستثمر للمخاطرة.
إذن الموضوع مش مجرد النظر لحجم الأصول والديون وخلاص؟
أبداً، الأرقام المطلقة خادعة. المحترفين بيبصوا على النسب، وبعدين بيبصوا وراء النسب. مثلاً نسبة الدين إلى حقوق المساهمين بتقولك قد إيه الشركة معتمد على الاقتراض، ونسبة العائد على الأصول، ودي الأهم، بتقيس كفاءة الإدارة في استخدام كل اللي بتملكه عشان تولد أرباح.
يعني الكفاءة أهم من الحجم؟
بالضبط. شركة بعائد 5% أحسن كتير من شركة بعائد 1% في نفس القطاع، حتى لو أصول التانية أكبر على الورق. لكن التحليل الأعمق زي ما بتأكد المصادر هو تحليل جودة البنود دي. هل المخزون المسجل كأصل ده بضاعة قديمة مبتتباعش من 3 سنين؟ إذن هو مش أصل، هو عبء.
ونفس الشيء بالنسبة للديون.
أكيد. هل الديون دي طويلة الأجل بفائدة منخفضة وثابتة، ولا قروض قصيرة الأجل بفائدة عالية ومتغيرة؟ الأول ممكن السيطرة عليه، الثاني قنبلة موقوتة. التفاصيل هي اللي بتكشف القصة الحقيقية.
هذا منطقي جداً. كل التحليل ده بينقلنا للتطبيق العملي في حياتنا. المصادر بتستخدم استعارة جميلة عن بناء الثروة، كأنها رحلة بحرية طويلة محتاجة سفينة متوازنة. وواضح إن التوازن ده بين الأصول المنتجة والخصوم المستهلكة مش ثابت، بيتغير مع تغير فصول حياتنا.
بيتغير بشكل جذري. اللي يعتبر استراتيجية ذكية في العشرينات ممكن يكون كارثة في الستينات. في العشرينات زي ما بتشير المصادر، أكبر أصل الشخص بيملكوه مش في حسابه البنكي،
هو الوقت.
بالضبط، الوقت. في 40 سنة أو أكتر للتعافي من أي أخطاء استثمارية. عشان كده يمكن تحمل مخاطرة أعلى عشان السعي وراء نمو أكبر. المحفظة ممكن تتكون من 70 أو 80% أصول نمو، زي أسهم الشركات الصغيرة أو الاستثمار في المهارات الشخصية عن طريق التعليم، وده بيعتبر كثير أقوى أصل على الإطلاق.
وهنا ممكن الدين الجيد يكون مفيد.
ممكن يكون صديق، زي قرض طلابي أو قرض لبدء مشروع صغير.
وبعدين بنوصل لمنتصف الرحلة، في الأربعينات مثلاً، وهنا المعطيات بتتغير.
تماماً. في الأربعينات المسؤوليات بتتراكم. أقساط بيت، تعليم أولاد، رعاية والدين. الوقت اللي باقي للتقاعد بيقل. لم يعد بالإمكان تحمل نفس درجة المخاطرة. هنا السفينة لازم تبدأ تتحول من التركيز على السرعة اللي هي النمو للتركيز على الاستقرار وتوليد الدخل.
يعني توازن مختلف.
محفظة أكثر توازناً. المصادر بتقترح يمكن 50% أصول نمو و40% أصول بتدر دخل، زي العقارات المؤجرة أو أسهم الشركات الكبيرة اللي بتوزع أرباح منتظمة مع 10% نقد للطوارئ.
والهدف هو بناء مصادر دخل تغطي النفقات تدريجياً.
بالضبط.
وأخيراً الوصول لوجهة التقاعد. شكل السفينة بيكون إيه لما بترسو في الميناء؟
عند التقاعد المهمة بتتغير بالكامل. الهدف ما بقاش الوصول لوجهة معينة، الهدف هو الاستمتاع بالبقاء في الميناء بأمان وراحة. الهدف ما بقاش بناء الثروة، بقى الحفاظ عليها وجعلها تدر دخل ثابت يغطي مصاريف المعيشة
بدون المساس برأس المال نفسه.
تماماً. هنا أصول الدخل بتهيمن على المحفظة بنسبة 70% أو أكتر، زي السندات عالية الجودة وأسهم توزيع الأرباح. والديون لازم تكون في أقل مستوياتها إن لم تكن صفر.
منطقي، لأن الدخل الثابت لا يتحمل مفاجآت.
لا يتحمل مفاجآت ارتفاع أسعار الفايدة أو أعباء الديون غير المتوقعة.
إذن بعد كل هذا التحليل، ما هي الخلاصة النهائية؟ يبدو لي أن الثراء الحقيقي زي ما بتلمح المصادر دي مش بيتقاس باللي بنملكه عشان نبهر الجيران، لكن بيتقاس بعدد الأيام اللي ممكن نعيشها برفاهية لو توقفنا عن الشغل اليوم.
هو مقياس للحرية.
بالظبط، بيتقاس بالموارد اللي بتمنحنا الحرية، حرية الاختيار، حرية الوقت، وحرية عدم القلق على المستقبل. كل شيء بيرجع لفهم وتطبيق الفرق البسيط والعميق ده بين اللي بيحط فلوس في جيوبنا واللي بيطلعها منها.
بالظبط، هو تحول في العقلية من مستهلك هم وإشباع الرغبات الآنية إلى مستثمر بيزرع أشجار اليوم عشان يأكل من ثمارها بكرة. المفهوم ده بسيط في ظاهره، لكنه عميق في تطبيقه. هو أساس الاستقرار المالي والسيادة على حياة الشخص.
وهنا نترك من يستمع إلينا مع فكرة أخيرة للتفكير فيها. المصادر اللي ناقشناها ركزت على الأصول المالية الملموسة، لكن ماذا لو طبقنا نفس المنطق ده على أغلى أصولنا غير المالية على الإطلاق، وهو وقتنا؟ ما هي الأنشطة في يومنا اللي تعتبر أصول بتستثمر في صحتنا ومهاراتنا وعلاقاتنا المستقبلية؟ وما هي الأنشطة اللي تعتبر خصوم بتستهلك ساعات من حياتنا الثمينة بدون أي عائد حقيقي وبتتركنا في نهاية اليوم أفقر مما كنا؟